أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. الكلام في الفصل الثاني من فصول باب النواهي، ولا يخفى أن هذا الفصل من أهم مسائل هذا المقصد الثاني المختص للبحث عن مسائل النهي. وعنونوا هذه المسألة بأنه: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا يجوز؟ وتوضيح ذلك أنه هل أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ممكن بمعنى أن موردا واحدا يكون فيه الأمر الفعلي كما يكون فيه نهي فعلي، وكل منهما يطلب امتثالا، أم أن مثل هذا الاجتماع من المحالات ولا يمكن أن يكون عمل واحد معين متعلقا للأمر كما يكون متعلقا للنهي أيضا، بل لا بد أن يكون أحدهما فعليا والآخر ساقطا عن الفعلية. فتبين أن مرادهم من الجواز وعدم الجواز في العنوان هو الإمكان وعدم الإمكان. يعني هل أن الاجتماع ممكن بذلك المعنى أم أنه محال؟ والمثال المعروف للمسألة الصلاة في المغصوب مكانا أو لباسا. وأما الأقوال في المسألة ففيها نظريات أساسية ثلاثة. النظرية الأولى المشهور والمعروف بين الإمامية وعليه المعتزلة القائلة، النظرية القائلة بأن هذا الاجتماع من المحالات، سواء نظرنا لذلك بالدقة العقلية أم نظرنا له بالنظر العرفي المسامحي. فمطلقا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد غير ممكن. النظرية الثانية نظرية جمهور الأشاعرة القائلة بأن الاجتماع هذا ممكن وجائز عقلا وعرفا ولا محذور فيه. النظرية الثالثة نظرية عدة من المحققين من قبيل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، هذا كتاب للمقدس الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان وغيره، القائلة نظرية الثالثة القائلة بأن هذا الاجتماع ممكن بالدقة العقلية ولكنه ممتنع بالنظر العرفي المسامح. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي قبل الخوض في تفاصيل تلك النظريات في المسألة وبيان الحق فيها، ينبغي تقديم أمور بعنوان مقدمات البحث. وقد تعرض قدس سره لأمور عشرة بعنوان مقدمات البحث. المقدمة الأولى وقد عقدت لبيان ما هو المراد من كلمة بين قوسين الواحد في عنوان المسألة، فوقفة في هذه المقدمة حول هذه المفردة، أعني مفردة الواحد الواردة في عنوان المسألة. الواحد بنحو عام، واحد يعني رقم واحد. تارة إن هو الواحد كلمة إذا واحد، الواحد كلمة ثم رقم واحد، الواحد بنحو عام رقم واحد. تارة يكون واحدا شخصيا، يعني شخص واحد غير قابل الصدق على كثيرين، مثل خصوص صلاة زيد في المكان المغصوب في زمان خاص، واحد شخصي. هذا واحد شخصي. اثنين، وأخرى، أي وتارة أخرى، وأخرى يكون، وأخرى يكون واحدا كليا، يعني كلي واحد، كلي واحد قابل الصدق على كثيرين. ثم أن هذا الواحد الكلي، ألف، تارة يكون واحدا نوعيا، يعني نوع واحد كالإنسان مثلا، فإنه واحد، فإنه نوع واحد لا عشرة. ب، وأخرى يكون واحدا جنسيا، يكون منه الواحد الكلي واحدا جنسيا، يعني جنس واحد لا عشرة، كالحيوان مثلا. ولا يخفى أن لو نظرنا للنوع والجنس بالمنظار المنطقي والفلسفي لكانت لكل منهما، أي من النوع والجنس، لكانت لكل منهما أحكام معينة، ولكن بالمنظار الأصولي المهم إنما هو كونه كليا، أما أنه نوع أو جنس فليس بمهم، فليس بمهم للأصول. هذه نجعلها النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الواحد بلحاظ آخر إما أن يكون واحدا حقيقيا، وإما أن يكون مجازيا. أما الواحد الحقيقي فيعني أنه واحد حقيقة، وإسناد الوحدة إليه إسناد حقيقي، ومن باب الوصف بحال نفس الشيء لا بحال متعلقه، ومن باب أن الوصف بحال نفس الشيء أي إسناد إلى ما هو له. وأما الواحد المجازي فيعني أنه ليس واحدا حقيقة وواقعا، وإسناد الوحدة إليه ليس إسنادا واقعيا، بل من باب الوصف بحال متعلق الشيء، وإن أوفق من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. مثلا إذا قيل أن زيدا وبكرا متحدان فليس المنظور أنهما شيء واحد ويوجدان في الخارج بوجود واحد، ليس الأمر كذلك، فإن من المقطوع به أنهما شخصان متعددان يوجدان في الخارج بوجودين، بل المنظور من ذلك أنهما متحدان في النوع. وهذا ما يقال الواحد بالنوع في مقابل الواحد النوعي، يعني الإنسان واحد نوعي ذو أفراد متعددة، كل فرد واحد بالنوع. يعني شنو واحد نوع؟ أي أنها متحدة من حيث النوع. النقطة الثالثة أن الوحدة تارة تكون مصداقية وأخرى مفهومية. الوحدة المصداقية تعني أنه هناك عنوانان متحدان ومتصادقان في الوجود الخارجي، مثل عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، بحيث يصح صدق كل منهما، أي من عنوان الصلاتية عنوان الغصبية، بحيث يصح صدق كل منهما على الحركات الصلاتية الواقعة في المكان المغصوب، فنقول هذه الحركات صلاة أو هذه الحركات غصب، وحدة مصداقية، يعني هذه الحركات الصلاتية وحدة مصداقية، يعني عنوانان اتحدا اجتمعا في مصداق خارجي واحد. الوحدة المفهومية تعني أنه هناك شيئان يشتركان في مفهوم واحد ومندرجان تحت مفهوم واحد، وأما من حيث المصداق الخارجي فلا اتحاد ولا اجتماع أصلا. فمثل مثاله بل هما متباينان كليا، مثاله كالسجود لله تعالى الذي هو المأمور به، والسجود للصنم الذي هو المنهي عنه. المندرجان تحت مفهوم واحد كلي وهو مفهوم السجود، غير أنهما في الخارج لا يتصادقان على سجود خارجي، لأن صدقهما عليه، صدقهما صدق السجود لله وصدق السجود للصنم، لأن صدقهما عليه أي على سجود خارجي منوط باتحادهما وجودا، وذلك مفقود في السجود لله تعالى وللصنم. ليش مفقود؟ لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد. ثم بعد التوجه إلى هذه النكات نقول نقطة شارحة: تارة يكون العمل الواحد بعنوان واحد ومن جهة واحدة متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي، كالصلاة بعنوان الصلاتية تقع مأمورا بها ونفسها بعنوان واحد، وتقع مأمورا بها وتقع منهيا عنها. هذا اللون من الاجتماعي يعد من المحالات قولا واحدا وباتفاق كلمة المسلمين، بل يعد من موارد اجتماع النقيضين في إرادة المولى، المولى اللي يشرع الأمر أو اللي يشرع الخطاب النهي. فإذا هذا القسم من الاجتماع خارج عن حريم بحثنا في باب الاجتماع، وتارة أخرى يقع العمل الواحد بعنوانين ومن جهتين تحت الأمر والنهي، يقع تحت الأمر والنهي، بمعنى أن يكون عمل واحد مصداقا لعنوانين كليين كان بأحدهما مأمورا به وبالعنوان الآخر منهيا عنه، وذلك كالأكوان الصلاتية الواقعة في المكان المغصوب، فإنها عمل واحد. هذه الأكوان، هذه الحركات، هذه السكنات، فإنها بعنوان الصلاتية مما وقعت تحت الأمر، وبعنوان الغصبية مما وقعت تحت النهي. بحثنا في مسألة الاجتماع إنما هو في مثل هذه الموارد، شيء واحد ذو وجهين وعنوانين وجهتين يكون بأحدهما مأمورا به وبالآخر منهيا عنه. نقطة فقط. والمحقق صاحب الفصول قدس سره خص الواحد في عنوان المسألة بخصوص الواحد الشخصي، وجعل البحث في باب الاجتماع مختصا بالواحد الشخصي، كخصوص صلاة زيد في المكان المغصوب في زمان خاص، إلا أن صاحب الكفاية رحمه الله أفاد بأنه لا دليل لنا على أن المراد بالواحد الواحد الشخصي لا غير، بل المراد من الواحد مطلق الأمر الواحد الذي يكون ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين كليين سواء أي مطلق الواحد سواء كان الواحد واحدا شخصيا جزئيا كصلاة زيد في المكان المغصوب لامتناع ليش الواحد شخص هنا لامتناع صدقي هذه الحركة الشخصية يعني الصادرة من شخص زيد لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين فتكون لا محالة جزئية أم ما قلنا سواء كان ذاك الواحد واحدا شخصيا أم كان واحدا كليا بحيث يقبل الصدق على كثيرين بلا فرق في الواحد الكلي كان نوعيا أم كان جنسيا تذكرون في النقطة الأولى أن الواحد الكلي ألف وباء مرة نوعي ومرة جنسي أم كان واحدا كليا نوعيا كان أو جنسيا بحيث يقبل الصدق على كثيرين كالصلاة في المكان المغصوب ومن المعلوم أن الصلاة في المكان المغصوب كلي ينطبق على أفراد كثيرة كصلاة زيد وصلاة بكر وصلاة خالد وغيرهم فيه أي في المكان المقصود هذا مضافا وهو شو يقول رحمه الله أولا أنه ما عندنا دليل على أن المراد هو الواحد الشخصي لا غير بل المراد مطلق الواحد الذي يكون ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين كليين سواء كان واحدا شخصيا أم واحدا كليا هذا مضافا إلى أن هذا التفسير تفسير ثاني مضافا إلى أن هذا التفسير مما ينسجم مع البحث الأصولي الذي يبحث عن القواعد العامة الكلية بينما مثال صلاة زيد في المكان المقصود مما يناسب البحث الفقهي كما لا يخفى ثم هذه الخطوة الخطوة الثانية في كلامه ثم أن من حق صاحب الفصول أن يسأل في المقام أنه إذا كان المراد من الواحد في العنوان إذا كان المراد الأعم من الواحد الشخصي الشخصي والكلي. ها؟ إذا كان المراد هكذا الأعم من الشخص والكلي، فلما إذا أتى الأصوليون من القديم بكلمة الواحد الظاهرة في الواحد الشخصي؟ علامة استفهام. هذا من حق صاحب الفصول أن يسأله، وغير صاحب الفصول ممن خصص البحث في من النزاع بخصوص الواحد الشخصي. أجاب صاحب الكفاية بأنه هناك عندنا موارد تعدد فيها متعلق الأمر والنهي، وكانا متباينين وجودا ولم يتصادقا في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي وإن اتحدا مفهوما، وإن اتحدا مفهوما، فالإتيان بكلمة بين قوسين الواحد لإخراج مثل هذه الموارد عن حريم البحث، وذلك كالسجود لله تعالى وللصنم، فهما عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي، وكانا مندرجين تحت مفهوم واحد وهو كلي السجود، إلا أنهما من حيث المصداق الخارجي لا اتحاد ولا اجتماع، إذ ليست في الخارجي سجدة معينة تكون مصداقا لعنوانا، تكون مصداقا لعنوانين، عنوان السجدة لله وعنوان السجدة للصنم، إذ ليست في الخارج سجدة معينة تكون مصداقا للعنوانين كي يأتي حديث اجتماع الأمر والنهي. فإذا الاتيان بكلمة بين قوسين واحد لإخراج مثل هذه الموارد لا أن يجعل الواحد في العنوان مختصا بالواحد الشخصي لكي يكون الاتيان بها، أي بكلمة الواحد على هذا المبنى اللي خصص بمن بالواحد الشخصي، لكي يكون الاتيان بها لإخراج منه لإخراج الواحد الكلي النوعي أو الجنسي، بل الواحد الكلي مشمول لبحث بحثنا في باب الاجتماع. فالنتيجة في نهاية المطاف، قد أنه النكات تعددت وصاحب الفصول كذا والأفاد الآخون والسؤال صار وأجاب المصنف، نذكر النتيجة. فالنتيجة في نهاية المطاف أن ميزان الصغروية بين قوسين الواحد لمسألة الاجتماع إنما هو انطباق متعلقي الأمر والنهي عليه، أي على ذاك الشيء الواحد، على ذاك العمل الواحد عليه في الخارج، من دون فرق في ذلك بين كون الواحد شخصيا أو كليا. فالواحد سواء أكان شخصيا أم نوعيا أم كليا، إذا انطبق، إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي يندرج خبر. فالواحد سواء كان شخصيا أم نوعيا أم كل أم جنسيا، إذا صدق علي عنوانان بهذا الشكل يندرج في مسألة الاجتماع، وإلا فهو خارج عنها كالسجود لله تعالى وللصنم، فإنه خارج عن محل بحثنا لعدم تصادقهما على سجود خارجي. وإن صدق على كل منهما مفهوم واحد وهو مفهوم السجود، لأن ليش وإن صدق مع ذلك لا يندرج؟ لأن الاتحاد بحسب المفهومين مما لا يجدي في مسألة الاجتماع، بل المعتبر الاتحاد المصداقي، سواء اتحد مفهوما أيضا أم لا. هذه دعتنا أنه نذكر تلك النكات الثلاثة، أنه نقطة أن الواحد حقيقي لو كذا، ثم صار كلام حول الوحدة، الوحدة إما مصداقية أو مفهومية، وقد عرفتم أن الوحدة في مسألة الاجتماع وحدة مصداقية لا وحدة مفهومية. وما أفاده صاحب الفصول رحمه الله في المقام لا يرجع إلى معنى محصل. قال رحمه الله: فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، هل أنه جائز أو ممتنع، على أقوال. ولكن وضحت لكم ما المراد من الجواز، لأنه لا يضع العنوان هكذا، وإنما يراد الإمكان وعدم الإمكان، أنه ممكن أو لا ممتنع. أقوال بين ثالثها، هذا التعبير أو هذه الصياغة بالكفاية هكذا، عندما يقول ثالثها تفصيل، فمن خلاله تعرف القول الأول والثاني. ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. هذا اللي احنا خليته في النظرية الثالثة، نظرية عدة من المحققين كالمقدس الأردبيلي وغيره، قالوا أنه بالدقة العقلية ممكن هذا الاجتماع، أما بالنظر العرفي ولدى العقلاء هذا الاجتماع غير ممكن. يقول المصنف رحمه الله: وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. الأمر الأول، يقدم 10 أمور بعنوان مقدمات هذا الباحث، مقدمات البحث 10 مقدمات. المقدمة الأولى أو الأمر الأول معقودة في بيان ماذا؟ معقودة في بيان المراد من كلمة الواحد أو مفردة الواحد الواردة في العنوان. قال: المراد بالواحد مطلق. يعني أنا جتمنا فالكلمات الفاظ، دعتنا أن نقدم تلك النكات الثلاثة. قال: المراد بالواحد، وإلا هذا إذا نجي للمتين في البحث من يبدأ؟ يبدأ منك أن صاحب الفصول خص الواحد بالشخصي إلى آخره، وإلا النكات تنفعكم في بيان بعض المفردات. قال: المراد بالواحد مطلق ما، أي مطلق الأمر الواحد الذي كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر موردا للنهي. قال: وإن كان ذلك الواحد ماذا؟ كليا، ماكو اختصاص بس بالواحد الشخصي. وإن كان الواحد واحدا كليا، استاذ واحد كليا ما يفرق، كان نوعيا أم كان جنسيا، مقولا على كثيرين كالصلاة في المقصود، فإن الصلاة في المقصود كلي قابل الصدق على أفراد كثيرة. يعني الصلاة في المقصود تنطبق على صلاة زيد في المكان المقصود، تنطبق على صلاة بكر في المكان المقصود، تنطبق على صلاة خالد في المكان المقصود، وهكذا. قف: وإنما ذكره. هذا وين يبدأ؟ ثم أن من حق صاحب الفصول رحمه الله وغيره أن يسأل، أن يتساءل في المقام، إذا كان المراد من الواحد الأعم من الشخصي والكلي، ليش الأصوليون قديما من القديم جابوا كلمة الواحد في العنوان اللي هي ظاهرة في منه؟ ظاهرة في الواحد الشخصي. لما إذن؟ أجاب رحمه الله، قال: وإنما ذكر في بعض النسخ بين قوسين آيتين هذا، يعني ذكر هذا، يعني ذكر لفظ الواحد في العنوان، وإنما ذكر إلمن لإخراج الوحدة المفهومية. ألا تدرك لخص لإخراج الوحدة المفهومية، لإخراج ما إذا تعدد، أقول تعدد بلي، متعلق الأمر سجدة لله تعالى، متعلق النهي السجود للصنم، متعدد، ما إذا تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي وكانا متباينين وجودا ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، بل كلاهما مندرجان تحت منه، تحت مفهوم واحد وهو مفهوم السجود. قال: كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا. فإذا يقول إنما ذكر الواحد لإخراج هذا المورد، لا لإخراج الواحد الكلي. يعني يقول لا أن الواحد يخصص في العنوان بالواحد الشخصي كي يكون الاتيان بكلمة الواحد المن؟ لإخراج الواحد الكلي. ها، لا لإخراج الواحد الكلي النوعي أو الجنسي، الجنسي أو النوعي. هاي هم تخلينا أنه نذكر في نقطة ما المراد من الواحد الجنسي أو الواحد النوعي اللي هو كلاهما ألف وباء المن للواحد الكلي. قال: لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين وقت الكليين المعنونين بعنوان الصلاتية وبعنوان القصدية. فالنتيجة أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاستماع عندما هو انطباق متعلقي الأمر والنهي عليه في الخارج كان واحدا شخصيا أم كان واحدا كليا، وما أفاده صاحب الفطور رحمه الله غير تام. التعريض لصاحب الفصول منك هو منا المراد بالواحد مطلق، تعريض من لصاحب الفصول أنه لا، أن المراد بالواحد خصوص الواحد الشخصي. والحمد لله رب العالمين.